بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الضير أنها إذا جاءت بالولد فأنكره أهله فهي مصدقة، ولا بد عليهم أن يقبلوه على أنه ولدهم ولو ظاهرا يعني، لكن قيد هذا في كلماتهم بما إذا لم يثبت كذبها. هذا التقييد غير موجود في الروايات التي قرأناها في الدرس السابق، وإنه يقول صدقت لأنها مأمونة. أما تقييد قبول قولها إذا جاءت بالولد بما إذا لم يثبت كذبها غير موجود في الروايات، لكنه موجود في كلمات الفقهاء بالاتفاق تقريبا أنهم ذكروا هذا القيد. ووجهه هو لعله قلناه أنه التصديق لا معنى له مع العلم بالكذب. مع العلم بكذبها التصديق لا وجه له، إنما التصديق إنما يكون له معنى معقول ويثبت التعبد به عندما يكون هناك احتمال، شنو احتمال الصدق؟ يحتمل أن تكون صادقة فتصدق، أما مع العلم بكذبها التصديق لا معنى له، لا معنى للتصديق مع العلم بكذبها. ومن هنا قيد الفقهاء تصديق الضئر فيما تدعيه بما إذا لم يعلم بماذا؟ بكذبها. ثم يقول فإن علم كذبها، إن علم كذبها فرضا علمنا بكذبها لسبب من الأسباب، يجب عليها إرجاع الولد، هذا واضح، يجب عليها أن ترجع الولد. لكن يقول أن المشهور ذهب أن عليها الدية، أن عليها الدية أن تدفع الدية إذا لم ترجع الولد. وظاهر أنه قضية متفق عليها لعله ذكرناه في الدرس السابق. ذكرنا عبارة الشهيد بأنه اللي يقول بأن اليد لا أثر لها بالنسبة إلى الحي الحر، الإنسان الحر، وإنما يظهر أثرها فيما في المال. وضع اليد على المال موجب للضمان، ما وضع اليد على الحر ما لها أثر في الضمان إلا مسائل. واحدة من المسائل يقول هاي الضير، فكأن وضع يدها على هذا الطفل الذي أخذته هذا يكون موجب إن من للضمان. فهذا الكلام نوقش فيه بأن هذا أن وضع اليد على الحر لا يجب الضمان إلا في كذا، أن هذا الاستثناء الذي ذكره الشهيد إن ثبت بالإجماع فهو الإجماع ثبت نلتزم به، وإلا فما قدري على أنه أنها تضمن بماذا؟ تضمن الدية، فلا دليل عليه إن لم يثبت بإجماع. فوقع الكلام في هذا، شنو الدليل على هاي الدية التي الأمر اتفقوا عليه؟ ظاهرهم اتفاق على أنها عليها الدية، هي أرجعت الولد بعنوان أنه هو الولد، وتبين كلامنا في هذا، وتبين شنو كذبها أن هذا الولد ليس هو الولد الذي دفع إليها سابقا. شنو الدليل على أنها لابد أن تدفع شنو الدية إذا لم ترجع الولد الذي شنو أخذته؟ ما هو الدليل على أن عليها الدية؟ هذا الذي يقول الشهيد من أنهم استثنوا الضئر وأثبتوا عليها الضمان بالدية، هذا قلنا إذا ثبت بإجماع فهو، وإلا فنسأل أنه ما هو الدليل عليه. مجرد أنه هي كذبت في دعواها وثبت كذبها بحسب الفار، هذا ما يوجب ماذا؟ ما يوجب الضمان أنه تكون ضامنة للدية. بعد أن كان المفروض أن وضع اليد على الحر لا يوجب شنو؟ لا يوجب الضمان. مفروض هذا لا يوجب الضمان، مجرد أنه ثبت أنها كذبت ما يعني ماذا؟ أنها تكون ضامنة. نعم تكون ضامنة إذا ثبتت الجناية، إذا ثبتت شنو؟ جناية، حينئذ تكون ضامنة للدية. فيبقى هذا السؤال، ما هو الدليل على ماذا؟ على ثبوت الدية عليها. الشيخ صاحب الجواهر في الجواهر استدل بفحوى صحيحة سليمان بن خالد الواردة في المسألة الآتية، في المسألة الآتية في الباب، واردة في الباب 80، أعتقد هذه ما قريناها، في الباب 80 من أبواب أحكام الأولاد الحديث الأول. الحديث الثاني مو الأول. الرواية هاي يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان بن خالد، رواية معتبرة. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى. هذه مسألة أخرى غير مسألتنا، مسألتنا ما بها دفعتها إلى ظئر أخرى، جاءت بولد وتبين كذبها، فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته، وأقرت بقبضها ولده، وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، أقرت بهذه الأمور. استأجرته لابد أن يكون المقصود أنها يعني استأجرت امرأة لإرضاعه، لابد أن يكون هذا المقصود. وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السلام: عليها الدية أو تأتي به، فإذا لم تأتي به فإن عليها شنو؟ الدية. الشيخ صاحب الجواهر يقول نقدر نستدل وين كان هاي مورد هاي الرواية غير مسألتنا، في مسألتنا ما افترضنا أنه دفعته إلى ظئر أخرى، لأن هذا الدفع إلى الظئر الأخرى من دون إذن، من دون إذن يعتبر تعدي، يعتبر تعدي وتجاوز وخيانة للأمانة. في مسألتنا ما افترضنا هذا، هاي الرواية يفترض فيها ذلك. يقول بأن الحكم بالدية على الظئر في تلك المسألة يدل بالفحوى على ثبوت الدية في محل الكلام، هذا معنى كلام صاحب الجواهر. وعلى هذا الأساس من هنا استشكل يعني سيد الخوي يقول بأنه غريب هذه الدعوة، مو واضحة الفحوى، مو واضحة الفحوى، ليش موضوع الخيانة، خانة تعدي أكو به، فتضمينها للدية ما يعني ثبوت الدية في محل الكلام، فضلا عن ماذا؟ عن الفحوى. بعد تثبت الدية في محل الكلام من باب شنو؟ باب أولى. اختلاف مورد تلك الصحيحة عن المقام، عن مسألتنا، مسألتنا ما بيها نص بضمان شنو؟ بضمان الدية. مسألتنا ما بيها نص بضمان الدية، الفقهاء افترضوا أنها علم كذبها قالوا بأنه تثبت عليها شنو؟ الدية. يعني كلامنا فيه أنه شنو الدليل على ثبوت الدية في مسألتنا ما بيها نص. فمع الاختلاف بين مورد تلك الرواية اللي هي خيانة وتعدي وتفريط، وبين محل الكلام اللي ما فرض به الخيانة والتعدي والتفريط. هذا الاختلاف بينهما يمنع من إسراء الحكم المذكور في تلك الرواية إلى محل الكلام، فضلا عن إثباته بماذا؟ بالأولوية وبالفحوى. إن هذا الدليل ما يمكن الالتزام به، قد يستدل لثبوت الدية في محل الكلام بما ذكره في كشف اللثام من أن الدية عوض الولد الذي لم يرجع إلى أهله، كما هو المفروض أنه لم ترده إلى أهله حتى تثبت عليها الدية، لأنه يجب عليه إرجاع الولد، وإن لم ترجعه تثبت عليها الدية. أن الولد أن الدية عوض الولد الذي لم يرجع إلى أهله بحسب الفرض، والأصل براءة الذمة من القصاص، هذا اللي ذكره، فتثبت الدية كأنه. هذا الدليل كأنه مبني على افتراض أن عدم رد الولد ممن أخذه هذا بمنزلة التلف، منزلة التلف، الولد ما هو، ما أرجعته، هذا عدم أخذه، عدم رده من الشخص الذي أخذه ولو بإذن وليه أخذه كما هو المفروض، هذا عدم رده بمنزلة تلفه. فيجي هنا صاحب كشف اللثام يقول بأنه الدية عوض شنو؟ عوض التالف، عوض الولد، عوض الولد، بل يحتمل القصاص، لكن يقول القصاص شو اسمه؟ الأصل براءة الذمة من شنو؟ من القصاص، تثبت الدية. فإذا هو بمنزلة التلف، هو بمنزلة شنو؟ التلف، ما رجعته، ذولا يردون ابنهم، ما له خبر، ماكو خبر عنه، منزلة التلف، فكأنها أتلفته، وأتلفته حينئذ يثبت عليها لو القصاص لو شنو؟ لو الدين. قصاص الأصل ينفي، ماكو دليل عليه، فتثبت الدين. أقول يؤيد ذلك معتورة ابن أبي المقدام المتقدمة في الفرع الأول في من دعا غيره ليلا، دعا شخصا ليلا فأخرجه شنو معه وما رجع إلى ماذا؟ إلى منزله. الروايات هنا قال هاي الرواية الصحيحة قالت أنه شنو؟ هو ضامن، هو ضامن. فحكم فيها بضمان الدية مع عدم العلم بحال الخارج، هي الصورة الأولى من الصور الثلاثة، قلنا مرة لا يعلم بحاله، مرة يوجد مقتول، مرة يوجد ميت. لا، احنا نركز على الصورة الأولى اللي هي لعله القدر متيقن من الرواية. حكم بضمان الدية مع عدم العلم بحال الخارج، من يدري ميت عديل ما خبر منه، فكأن عدم رجوعه إلى منزله أو عدم إرجاعه من قبل الشخص الذي أخذه وأخرجه، عدم إرجاعه بمنزلة التلف، وإن لم يثبت تلفه، ما ثبت تلفه، ما يدل عليه حي، لكن هذا عدم إرجاع بمنزلة التلف، ولذا كان مضمونا بماذا؟ بالدية. ما نحن فيه من هذا القبيل في كل منهما وضع شخص يده على إنسان أخذه، سأخذه لأجل الإرضاع والكذا كما في الضيع، أو أخرجه معه كما في المسألة السابقة، ولم يرده إلى منزله، ولم يرجعه إلى منزله، هذا كأنه يعتبر بمثابة التلف، وإذا صار بمثابة التلف قد يتم ما ذكره في كشف اللثام، ويكون هذا هو الدليل على ماذا؟ على ثبوت الدية في محل الكلام. بل أكثر من هذا، قد يستدل بهذه الصحيحة، بهذا المعتبر، معتبرة عمر بن أبي المقدام في الفرع الأول، قد يستدل بها في محل الكلام، يستدل بها، مو نجعلها مؤيدة لما يقول في كشف اللثام، هي يستدل بها مباشرة في محل الكلام، بناء على أن المستفاد من هذه الصحيحة صحيح أبي المقدام، ومن معتبرة ومن صحيحة سليمان بن خالد في المسألة الآتية اللي أعطته إلى ضير شنو أخرى، يستفاد من هاتين الروايتين المعتبرتين أن من وضع يده على شخص وأخذه معه يكون ضامنا له إلا إذا أرجعه إلى منزله، أعاده إلى أهله، وإلا يكون ضامنا له. وهذا المعنى إذا استفدناه يشمل الضئر في محل الكلام بلا إشكال، وإن كانت هاتان الروايتان غير واردتين في محل الكلام، الأولى واردة في من دعا غيره وأخرجه معه، والثانية واردة مع فرض الخيانة والتعدي، مو في محل كلامنا، لكن استفاد من هذا المعنى أن من وضع يده على شخص وأخرجه معه يكون ضامنا له إلى أن يرجعه إلى ماذا؟ إلى أهله، إلى منزله. وحينئذ بناء على هذا، إذا هتشي يعني هذا المطلب نقحناه وتم، حينئذ يمكن التعدي إلى كثير من الموارد لمحل الابتلاء. يطلع واحد ويا جماعة ويا فد واحد في سفرة، طفل، أطفال يودون سفرات من مدرسية كذا، يطلع ويا واحد ويفقد ذاك، ما رجع إلى أهله، لم يرجعه إلى ماذا؟ إلى أهله. معلم يأخذ طفل في سفرة مدرسية وما أرجعه إلى أهله، وضع يده على شخص وأخرجه معه ولم يرجعه إلى ماذا؟ إلى أهله، فحينئذ تثبت عليه ماذا؟ الدية. لكن إتمام هذا المطلب لا يخلو من صعوبة، أولا لأنه يجي نقض علينا، إذا التزمنا بهذا المطلب كن نلتزم بالضمان في مسألتين، مسألة الأولى هي في الفرع الأول، ما إذا دعا غيره نهارا، نهارا مو ليلا، فأخرجه معه نهارا ولم يرده، كن نلتزم أيضا بالدية، والحال أنه لا يلتزمون بذلك لما قلنا منهم اتفقوا على تخصيص الحكم بما إذا أخرجه شنو ليلا، بينما بناء على هذا الفهم ما كفر بين أخراجه ليلا وأخراجه نهارا. كذلك نلتزم بالدية في غير الضئر، هذا اللي قلناه غير الضئر، إذا أخرج الطفل وأخذ على عهدته ولم يرجعه إلى هذا، كن نلتزم أيضا بالدية كما في مثلا المدرس والمدرسة، وهذا هم يلتزمون، يقولون بأنه شنو، بأنه عليه شنو الدية. هذه مشكلة، أنه يعني يلزم من هذا في اللوازم على الأقل لا يمكن الالتزام بها. الأمر الثاني هو هذا، أنه هذا الشيء وإن كان هو محتمل في هاي من هاتين الصحيحتين، يحتمل أن يكون القضية أوسع من هذا، وهي إثبات ضمان الدية على كل من وضع يده على شخص وأخرجه معه ولم يرده إلى أهله. لكن الكلام في أنه تصل إلى حد الظهور، تصل إلى حد الظهور في هذا الشيء، وصولها إلى حد الظهور يحتاج إلى يعني كثرة الموارد، إذا عثرنا على موارد عديدة في كلها يحكم بالضمان بالدية في حالة من هذا القبيل، شخص يضع يده على شخص ويكون أمين عليه ويأخذه ولا يرجعه إلى أهله، في موارد عديدة عندما تتكرر الحكم بالضمان الدية، في موارد عديدة ممكن أن واحد يعني يستشف منها ماذا؟ وجود قاعدة كلية بهذا المضمون. لكن احنا ما عدنا إلا هذين الموردين، ما يشكل هذا ظهور في الدليل لإثبات هذا المعنى الكلي حتى يمكن تطبيقه في محل الكلام ويستدل به على ماذا؟ على ثبوت الدية في محل الكلام، وهو ما إذا أرجعت الضئر الولد وثبت كذبها، وثبت كذبها، حتى نستدل به على ثبوت الدية وضمان الدية في محل الكلام. من هنا يظهر أن الإشكال أو الاستشكال في ثبوت الدية في المقام في محله، في محله، لكن السؤال إشكال في ثبوت الدية، لأنهم اتفقوا على ثبوت الدية، اتفقوا على ثبوت، نريد ننفي الدية لكن ثبوت الدية مشكل، وإن كان الأحوط هو ثبوت الدية لكنه ليس بعنوان شنو الفتوى. ثم أنه لا إشكال في أن الدية ترتفع، ضمان الدية يرتفع إذا أحضرت الولد، لا إشكال إذا أحضرت الولد. الفقهاء ذكروا في الشيء آخر، وهو أنه إذا أحضرت من يحتمل كونه ولدهم، يعني أحضر شخصا هم ما يعني ما كان واضح عندهم أنه ابنهم، لكن يحتملون أنه ابنهم، مو ينكرونه، لا يحتملون أنه ابنهم، يحتملون أنه ليس ابنهم. هي تقول هذا ابنكم، لكن هم مو واضح عندهم. فإذا أحضرت من يحتمل كونه شنو ولدا ولدهم، هذا هم يرفع الضمان عنها، ضمان الدية عنها. إذا أحضرت الولد نفسه يرتفع عنهم الضمان، عنها الضمان، لكن إذا أحضرت من يحتمل كونه هو ولدهم. كثير من الفقهاء ذكروا بأنه نعم يرتفع به شنو الضمان، يرتفع به الضمان، حتى إذا كان أهله يشكون في أنه ابنهم أو لا. واستدلوا على ذلك بالروايتين السابقتين، أن الإمام يقول الضئر مأمونة، مأمونة الضئر، يعني هي مصدقة فيما يرتبط شنو بالأمانة التي أخذتها بالولد، فإذا ادعت أنه ولدهم تصدق، ما لم يثبت كذبها سأل مسألة أخرى. فإذا ادعت بأنه في المقام هي هم تدعي أنها ولدهم، تدعي أنها ولدهم، يعني هي صحيح كذبت في الدعوة الأولى وثبت كذبها، لكن قاعد نقول بأنه هي تضمن الدية، تضمن الدية لما تحضر الولد نفسه، إذا أحضرت الولد أو تحضر ماذا، أو تحضر شخصا وولدا يحتمل أنه شنو ابنهم، مو أنه ينكرونه، يحتمل أنه ابنهم، حينئذ مأمونة، هي مأمونة بالنسبة إلى الولد فيما تدعي بالنسبة إلى الولد. فإذا جاءت به وقالت أن هذا هو ولدكم، وهم كانوا يحتملون هذا، فلا بد من تصديقها في كلامها، ولذا قالوا بأن عليها الدية أو أن تحضر الولد أو تحضر من يحتمل أنه هو، فيكون هذا المطلب الذي ذكروه هو يكون على القاعدة. ولو ادعت الظهر في المتن، ولو ادعت الظهر، طبعا هو يقول نقرأ العبارة، قال فإن علم كذبها وجب عليها إحضار الولد، إن هذا لا إشكال فيه، والمشهور أن عليها الدية مع عدم إحضارها الولد. هنا كنا نضيف لبناء على الكلام الأخير أو عدم إحضارها من يحتمل أنه شنو؟ أنه هو، يعني الدية ترتفع إذا أحضرت من يحتمل أنه هو، كما ترتفع إذا أحضرت الولد نفسه. السيد الماتن يقول وجهه غير ظاهر، يعني الدية ثبوت الدية وجهه غير ظاهر، وهذا أيضا ظاهر صحيح. ثم يقول ولو ادعت الظئر أن الولد مات صدقت، تدعي أن الولد مات تصدق أيضا بمقتضى قوله في الصحيحتين السابقتين أنها ماذا؟ أنها مأمونة، فتكون مصدقة في كل ما تقوله بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الأمانة، إلى الولد. فإذا ادعت أنه هو تصدق، إذا ادعت أنه مات أيضا تصدق. هذا الفرع الثاني بتمام ما ذكر فيه. الفرع الثالث، إذا استأجرت الظئر امرأة أخرى، هذا اللي قرأنا روايته قبل قليل، إذا استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها، إلى المرأة الأخرى، بغير إذن أهله فجهل خبره، انقطع خبره، لا يعلم ما 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 ماذا صنع به الداهرة، فجهل خبره ولم تأتي بالولد، فعليها دية كاملة، عليها دية كاملة. هذا هو الفرع الثالث. ثبوت الدية عليها في هذا الفرع تدل عليها عليه روايات، أكثر من رواية صحيحة ومعتبرة، تدل عليه رواية مروية كما قرأناها في الباب 80 اللي قرأناها قبل قليل، الحديث الثاني صحيح سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم أن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه، فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى، فقال عليه السلام عليها الدية أو تأتي به. أي صريحة في ثبوت الدية عليها، أي رواية. الرواية الثانية موجودة في أبواب موجبات الضمان الباب 29، باب 29 الحديث الثالث، الحديث الثالث هذا يرويه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد، فهي صحيحة أخرى لسليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به، انقطع خبره. قال الدية كاملة، الدية كاملة.
المقصود
لعله هم نفس الحديث. أكو هذا الحديث أيضا له أسانيد متعددة مروية في الفقيه وفي التهذيب وفي الفقيه مروية بأسانيد متعددة هذه الرواية، كما يشير في الوسائل هنا يشير إلى ذلك. قل رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد، رواه أيضا بإسناده عن هشام بن سالم عنه، وبإسناده عن علي بن نعمان عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام، فتكون صحيحة لابن مسكان لا لسليمان بن خالد بناء على هذا. وبإسناده عن حماد يعني الشيخ الصدوق، بإسناده عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله، فتكون صحيحة أيضا للحلبي. فإذا طرقها متعددة الرواية ورواتها أيضا متعددون، وهي واضحة الدلالة على ثبوت الدية في محل الكلام. قال: لو استأجرت الضير امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله. هاي شوية كنا نشوف أنه مقصود بغير إذن أهله، يعني يفهم منها أنه أن الضمان الدية إذا كان بغير إذن، وأنه إذا كان بإذن بعد ماكو شنو ماكو دية. الكلام في هذا أنه الإذن في ماذا؟ هل هو الإذن في الدفع والتسليم، تسليم إلى امرأة وضير أخرى هذا غير مأذون به، أو لا أن المقصود الإذن بالاستئجار؟ أو أكو استئجار وأكو تسليم بغير إذنين، بغير إذن أهله، يعني بغير إذن في تسليمه إلى الضير الأخرى، فهذا يترتب عليه ثبوت الدية. ولو كان أذن بالتسليم لا تترتب الدية هيجي، أو نقول لا أن المقصود بغير إذن أهله في الاستيجار، فلما لم يأذنوا بالاستيجار استيجار غير أخرى له فهي تكون ضامنة علما للدية، ولو أذنوا في الاستيجار لارتفع شنو ضمان الدية. الظاهر أن المقصود الإذن بالتسليم، مقصود الإذن بالتسليم، يعني هو الذي يترتب عليه ماذا؟ التلف والضمان والكذا والكذا. إذا أذنوا بتسليمه إلى امرأة أخرى هذا كافي في ماذا؟ في ارتفاع ضمان الدية بالنسبة إليها. أما إذا فرضنا أنه أذنوا في الاستيجار ولم يأذنوا بالتسليم هذا ما يترتب عليه ماذا؟ ما يترتب عليه ارتفاع الدية. يعني يمكن أن تستأجر امرأة أخرى ولا تسلمه إليها، ممكن تجيبها بالبيت تقعدها ترضع هذا ماذا؟ ترضع هذا الطفل من دون تسليمه إليه، يعني أن تأخذه وتروح إلى منطقتها وكذا. فالظاهر أن المقصود هو الإذن بالتسليم، فيترتب على عدم الإذن بالتسليم أن لزوم الدية عليها، ولو أذنوا بتسليمه ودفعه إلى ضئر أخرى يرتفع الضمان بالدية. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.